الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله أيها الأحبة في هذه اللقاءات المباركة في سلسلة حلقات في أصول مذهب الإمام مالك من خلال محاورات مع صاحب الفضيلة الشيخ العلامة سعد بن ناصر الشثري في كتاب إيصال السالك في أصول الإمام مالك رحمه الله تعالى. أرحب بكم فضيلة الشيخ، حياكم الله وبارك فيكم.
أهلا وسهلا ومرحبا، أسعد بلقائك وبمشاهدة الإخوة المشاهدين، وأسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنهم صالح الأعمال وأن يوفقنا وإياهم لخير الدنيا والآخرة.
فضيلة الشيخ، تقدم في الحلقات السابقة كلام على جمل من القواعد والضوابط في مذهب الإمام مالك خاصة وفي المذاهب الفقهية عامة، وقد ساق المؤلف رحمه الله تعالى هذا الكتاب لبيان أصول الإمام مالك رحمه الله تعالى في الاستدلال، وذكر رحمه الله أن اكتساب الأحكام الشرعية لا بد أن يكون من الأدلة التفصيلية، قال أي من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية. بودنا من فضيلتكم في هذه الحلقة الكلام عن حجية القرآن الكريم في الأحكام الشرعية، فنأمل من فضيلتكم ذلك.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، القرآن العظيم كتاب معجز، كتاب اشتمل على الأحكام الشرعية وعلى ما يحتاج إليه الخلق من أمورهم التي يرضون بها رب العزة والجلال. هذا الكتاب القرآن العظيم قامت الأدلة على حجيته، فهو كلام رب العزة والجلال، كما قال سبحانه: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وقد قامت الأدلة على وجوب العمل به وعلى حجيته وعلى صدق ما فيه. ومن أنواع الأدلة التي تجعل أصحاب العقول السليمة يذعنون بهذا الكتاب أن هذا الكتاب قد أعجز العرب بلفظه، فإن الآيات القرآنية قد تحدث العرب، طلبت منهم أن يأتوا بمثل هذا القرآن أو بعشر سور منه أو بسورة واحدة منه، ومع ذلك لم يستطع العرب أن يقدموا معارضة لهذا القرآن من كلامهم، مع أنهم أهل البلاغة وأهل الفصاحة وعندهم من المعرفة بمفردات اللغة ما لا يوجد عند أي عصر بعدهم. فهذا الإعجاز الذي يدل على صدق هذا الكتاب من أعظم البينات والبراهين على صحة هذا الكتاب وصدق ما فيه. ثم إن هذا الكتاب قد اشتمل من الأساليب البلاغية ما يحرك القلوب ويغير مسار حياة الإنسان، فإننا نجد أن الإنسان يستمع لآية من آيات القرآن وإذا فهم معناها قلبت حياته كلها وأصبح يعيش حياة جديدة. تجده بسماع آية يدخل في دين الله، بسماع آية يتوب إلى رب العزة والجلال. هذا القرآن فيه من الآيات المحركة للقلوب تحريكا عظيما، ما يجعل الإنسان يذعن أن هذا الكتاب هو كتاب رب العزة والجلال. انظر للآيات التي تذكر اطلاع رب العزة والجلال على ما في القلوب، يعلم السر وأخفى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم احذروه. هذه آيات تحرك الإنسان تحريك قوي. كذلك آيات العقاب وآيات قصص الأمم الماضية وما فيها من العقوبات الشنيعة تحرك الإنسان إلى الله عز وجل وتجعله تتغير نفسه. كذلك الإعجاز النفسي في آيات القرآن، لأن الذي يقرأ كتاب الله بتمعن تأمل يجد أن نفسه تذعن بما في هذا القرآن وتطمئن إلى الآيات القرآنية وتسكن بعد أن كانت على أوج تغيرها وتأثرها. هكذا في الآيات القرآنية ما يكون سببا للاستقرار الأسري متى عمل الناس بالأحكام القرآنية الواردة والمتعلقة بالأسرة. إذا كذلك فيما يتعلق بالمجتمعات والعلاقات الاجتماعية، عندما يطبق الناس ما في هذا الكتاب نجد أنهم تصلح أحوالهم الاجتماعية فيتعاونون ويتكاملون. وهذا أيضا يمكن أن نستدل بالوقائع التاريخية الواردة أو التي فيها تمسك للمسلمين بكتاب الله عز وجل. متى عاد المسلمون إلى دينهم كان ذلك من أسباب قوتهم وانتصارهم وتغلبهم على أعدائهم، ومتى ابتعدوا عن هذا الكتاب تمكن أعداؤهم منهم. وشواهد التاريخ في هذا كثيرة، مما يدلك على صدق هذا الكتاب وعلى حجيته وعلى عظم أثره في الأمة. هكذا الإعجاز التاريخي الموجود في كتاب الله عز وجل يدلك على صدق ما في هذا الكتاب. إخبار الله جل وعلا عن الأمم السابقة والأنبياء السابقين يدلك على أن هذا الكتاب صدق، لم تختلف أخباره عن أخبار غيره. هكذا الإعجاز العلمي في القرآن يدلك على صدق ما في هذا الكتاب، فإن هناك حقائق علمية دقيقة لم يكن الناس يعرفونها قد وجدناها في كتاب الله عز وجل، ولا زلنا ما بين وقت وآخر نسمع نماذج كثيرة. نجد أن الآيات القرآنية أتت بحقائق علمية دقيقة لم يكن الناس يتفطنون لها في الزمان الماضي، لم يعرفوها إلا في أزماننا الحاضرة. ومن المؤكد أن الأزمان المستقبلة أيضا سيجد الناس حقائق علمية وكونية ونفسية يجدونها في كتاب الله عز وجل. هكذا أيضا فيما يتعلق بإعجازه في الأحكام، فإن القرآن العظيم قد اشتمل على أحكام قرآنية، أحكام شرعية يجب على الناس أن يعملوا بها. هذه الأحكام شملت جميع حياة الناس ولم تترك جزءا من أجزاء حياتهم إلا وقد نظمت ورتبت على أحسن ترتيب وأفضل منهج، مما يدلك على صدق هذا الكتاب وصحة ما فيه وحجية آياته. هكذا أيضا ما يتعلق بتصديق الآيات القرآنية بعضها لبعض وعدم وجود التعارض فيما بينها، هذا يدل على أن هذا الكتاب من عند الله جل وعلا، وقد قال سبحانه: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ على هذه الإفادة وعلى هذا البيان في حجية القرآن في جميع أمور الحياة، ويكفي في ذلك قول الله سبحانه وتعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. أيها الأحبة، نواصل معكم هذه اللقاءات المباركة مع شيخنا العلامة سعد بن ناصر الشثري، وإلى لقاء آخر نستودعكم الله، والحمد لله رب العالمين.